السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في الكلمة التي ألقاها السبت لدى افتتاح مؤتمر الدول المجاورة للعراق في بغداد، أكد ضرورة أن تمتنع قوى على الصعيدين الإقليمي والدولي عن التدخل في شؤون العراق الداخلية أو التأثير عليه من خلال تأييد طائفة أو قومية أو حزب. المؤتمر متعدد الأطراف انعقد بحضور ممثلين على مستوى السفراء ونواب وزراء الخارجية عن دول الجوار العراقي والدول الخمس الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى مندوبين عن مصر وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وقال المالكي إنه ينبغي أن لا يصبح العراق ساحة تصفي دول أخرى خلافاتها عليها.
إن العراق لا يقبل أن يتدخل في شؤون الآخرين أو أن تكون أرضه قاعدة لشن هجوم ضد أحد، كما أننا في نفس الوقت ننتظر من الآخرين نفس الموقف.
وفي الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعرب عن أمله في أن يؤدي المؤتمر متعدد الأطراف إلى مزيد من المباحثات على مستوى أرفع في المستقبل القريب للمساعدة في تحقيق الاستقرار في العراق. من جهته حظ السفير الأمريكي في العراق زالمي خليل زاد في كلمته جيران العراق والقوى الأخرى على عمل المزيد للمساعدة في تحول العراق نحو الاستقرار ووقف تدفق المقاتلين والأسلحة والدعاية الطائفية التي تسهم في أعمال العنف. هذا وقد أعلنت الحكومة العراقية عزمها توجيه الدعوة لمؤتمر ثان على مستوى الوزراء يحضره وزراء خارجية دول إقليمية والدول الأعضاء في مجموعة الثماني في نيسان المقبل. وصرح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن اجتماع السبت كان إيجابيا على حد وصفه، وأضاف أن المؤتمر المقبل سيكون في نيسان على مستوى وزاري حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. وفي وقت سابق السبت نقل عن رئيس الوفد الإيراني في مؤتمر بغداد قوله إن طهران ترى أن الاجتماع اختبار لجدية الولايات المتحدة في محاولة حل المشاكل العراقية. ونسبت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إلى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية عباس عراقشي قوله قبل مغادرة طهران إن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو المساعدة في تحسين الأمن وجهود المصالحة في العراق. على صعيد آخر، نقل عن مصدر شارك في المؤتمر متعدد الأطراف أن الوفد الإيراني طالب بالإفراج عن عدد من الإيرانيين اعتقلتهم قوات أمريكية في العراق. وكان جنود أمريكيون اعتقلوا 5 رجال تقول طهران إنهم دبلوماسيون في غارة على مكتب تابع للحكومة الإيرانية في مدينة أربيل يوم 11 من كانون الثاني الماضي. ونسبت رويترز إلى المصدر الذي طلب عدم نشر أن إيران طرحت قضية الدبلوماسيين الذين تقول إن الولايات المتحدة تحتجزهم. في سياق الحوادث الأمنية، هزت 3 قذائف هاون المنطقة القريبة من وزارة الخارجية العراقية، حيث انعقد المؤتمر متعدد الأطراف السبت. ونقلت وكالة فرانس برس لما عن جندي عراقي قوله إن 3 قذائف سقطت على مبنى يبعد نحو 50 مترا عن مقر وزارة الخارجية، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات. من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية مقتل 26 شخصا بينهم 6 جنود عراقيين وإصابة 45 آخرين بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة ظهر السبت قرب شارع فلسطين وسط بغداد. هددت جماعة عراقية إسلامية غير معروفة في شريط فيديو تم بثه السبت على شبكة الإنترنت بقتل رهينتين ألمانيين ما لم تسحب الحكومة الألمانية قواتها من أفغانستان خلال 10 أيام. وجاء في النبأ الذي بثته وكالتا رويترز وفرانس برس أن الجماعة التي تطلق على نفسها اسم كتائب سهام الحق أصدرت هذا التهديد في شريط فيديو ظهر فيه 3 رجال ملثمين يقفون وراء الرهينتين وأحدهما سيدة. وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أكد في 12 شباط فقدان ألمانيين في العراق، مشيرا إلى احتمال أن يكونا خطفا، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الرهينتين الألمانيين شاب في 20 من العمر ووالدته التي يتجاوز عمرها 60. نقل عن تقرير إعلامي بثته فضائية الجزيرة القطرية مساء الجمعة أن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي أصدر حكم الإعدام على صدام حسين غادر العراق وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا مع أسرته. وجاء في النبأ الذي بثته فرانس برس أن الفضائية نقلت عن مصدر رسمي بريطاني أن القاضي تقدم بطلبه خلال الأيام الماضية، ورفضت ناطقة باسم وزارة الداخلية البريطانية التعليق على هذا النبأ. أخيرا، وفي دمشق أعلن السبت أن وزير الدفاع الإيراني مصطفى نجار التقى نظيره السوري حسن تركماني لبحث التعاون العسكري بين البلدين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه تحية الود والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بمؤتمر بغداد لدول الجوار، ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار عراقية في الصحافة العربية، ونتابع مقاطع من مسرحية عرضت بعد التدمير الذي أصاب شارع المتنبي، ونرصد آراء المواطنين في الموصل بشأن مهام منظمات المجتمع المدني، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج أجيال حول تأثير الأوضاع في العراق على هندام العراقيين وكشختهم. نبدأ من العاصمة التي شهدت انعقاد مؤتمر بغداد لدول الجوار، وقد أشار الباحث السياسي الدكتور تحسين الشيخلي إلى أن هذا المؤتمر هو مجموعة من النقاشات حول العراق، متوقعا أن الهدف الأكثر تأثيرا هو بروز طرفين أساسيين هما سوريا وإيران في مقابل الولايات المتحدة لطرح قضية المشروع النووي الإيراني والأزمة اللبنانية. نبيل الحيدري والتفاصيل.
يثير مؤتمر بغداد لدول الجوار بكثرة التمثيل الدولي فيه وتوقيت انعقاده واعتباره أول مؤتمر يعقد في بغداد بهذا الحجم منذ 2003، يثير قراءات مختلفة، أحدها أنه كان أشبه بجلسة نقاش من كونه مؤتمر، حسب ما يقول الباحث السياسي الدكتور تحسين الشيخلي في حديث لإذاعة العراق الحر.
أنا أتصور أنه هو مجموعة نقاش حول العراق أكثر مما هو مؤتمر من الناس المهتمين أو الأطراف المهتمة بالشأن العراقي والشأن الدولي في منطقة الشرق الأوسط. طالما أنه هنالك تمثيل متواضع لكل الأطراف على مستوى السفراء، هؤلاء اجتمعوا حول طاولة واحدة في بغداد، وهم جميعا موجودون في بغداد أساسا للنقاش في موضوع أساسي هو تأمين الاستقرار الأمني في العراق، باعتبار أنه جميع هذه الأطراف هي أطراف مشاركة في عدم الاستقرار الأمني في العراق، ابتداء من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأطراف الأخرى.
دكتور، البعض وجد أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما استثمرت هذا المؤتمر لطرح ملفات أخرى ساخنة وبالذات مع الجانب الإيراني والسوري،
مما لا شك فيه بأنه الهدف المعلن الأساسي هو العراق، لكن ليس هو الهدف الوحيد. وأنا أتوقع أنه الهدف الأكثر تأثيرا هو أنه يبدو الطرفين الأساسيين هما إيران وسوريا في مقابل الولايات المتحدة الأمريكية لنقاش وضع دولي خطير في المنطقة بالوقت الحاضر، سواء المشروع النووي الإيراني أو الأزمة اللبنانية اللي تعتبر سوريا طرف مؤثر فيها وفعال. هذان الطرفان مطلوب منهما أن يجلسا أمام الولايات المتحدة.
ويربط الشيخ لي انعقاد المؤتمر مع موقف الديمقراطيين في الولايات المتحدة إزاء البرنامج الأمريكي في العراق وانعكاسا لتقرير هاملتون بيكر.
أنا أتصور أنه العملية من لقاءات ونقاشات ما هي إلا إسقاط للحجة بأن هنالك لقاءات دبلوماسية على ضوء ما أشار فيه تقرير بيكر هاملتون، واللي جاهلت الاستراتيجية الأمريكية عندما طرحت من قبل الرئيس بوش، وشكلت نفس الوقت موقف تبنوه الديمقراطيين داخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى يسحب البساط وحتى يدحض هذه الحجة. أتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلى مثل هذه الحوارات أو الطرق الدبلوماسية للحوار، لكن لن تسفر على نتيجة سوى مزيدا من الضغط على الديمقراطيين بأننا اجتمعنا مع هذه الأطراف، تحاورنا معها، لكن الوضع في العراق لن يستقر، الوضع في لبنان لن يستقر، إيران لن تتوقف عن إنتاج الطاقة النووية، وبالتالي يجب أن تدعم استراتيجية بوش الجديدة في المنطقة.
وفي قراءة للوجه المحلي السياسي لانعقاد مؤتمر بغداد، يتوقف الشيخ لي عند دلالات كلمة رئيس الوزراء المالكي وبروز نفس الإصلاح في العملية السياسية العراقية.
الرؤية الأمريكية بهذا الحضور تحاول أن تطرح رؤية جديدة للمشروع أو العملية السياسية الجديدة في العراق، بأنه ليس هنالك استئثار لجانب معين حتى لو كان استحقاقا انتخابيا مبني على آليات ديمقراطية أوصلت إلى هذه النتيجة، ليس هنالك استئثار لأي طرف من الأطراف بالعملية السياسية. يجب أن لا يهمش أحد، يجب أن يشارك الجميع في العملية السياسية، يجب أن فعلا يكون هنالك شيء اسمه حكومة وحدة وطنية وليس حكومة مشاركة وطنية. لذلك نلاحظ حتى أنه كلمة السيد رئيس الوزراء اللي هو أكيد لديه فكرة عما سيدور في المؤتمر كان يؤكد على المصالحة الوطنية، يؤكد على الدستور والتعديلات الدستورية. جنابك تعلم أن الدستور العراقي بدل ما يكون نقاط لتوافق جميع العراقيين أصبح نقاط افتراق لمعظم الأطراف السياسية والعراقيين. كل هذه الخطوات أنا أتصور هي جزء من عمليات الإصلاح في العملية السياسية في العراق.
الباحث السياسي تحسين الشيخلي في قراءة لمؤتمر بغداد لدول الجوار الذي عقد يوم السبت. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من جديد في بغداد وبالتحديد شارع المتنبي، حيث أقد رواد الشارع جلسة شعرية لكرنفال جنائزي على أنقاض الحادث التفجيري الذي تعرض له شارع الثقافة والكتب مؤخرا. الفنان جبار محيبس الأستاذ في معهد الفنون الجميلة قدم مسرحية اختلط فيها الألم بالاستنكار وانتقاد أعمال العنف السائدة في العراق. إيمان جاسم حضر هذه الجلسة وعد لنا التقرير الآتي.
على أنقاض شارع المتنبي تجمع محبو ورواد شارع الثقافة ليوقدوا الشموع استذكارا للراحلين، ويعقدوا جلسة الشعر بمشاركة شعراء شباب ورواد، واستهل هذا الكرنفال الجنائزي وسط المباني المهدمة وفوق ركام السيارات المحروقة وأكداس الكتب المتفحمة بتقديم مسرحية للفنان جبار محابس الأستاذ في معهد الفنون الجميلة اختلط فيها الألم بالاستنكار وانتقاد الوضع الدموي في العراق.
لا نريد أن نعقد مؤتمر صحفي لأننا لم نأخذ موافقة الميليشيات. وحده ضد الغاشم، ضد العدوان، أعز لحمة شعبنا الواحد. إن عائلة واحدة وشعب واحد، فلماذا هذا التفريق؟ لماذا هذا التفريق؟ يا ربي إنا في ورطة، يا ربي إنا في ورطة.
الكاتب توفيق التميمي استنكر بكلمة مطولة هذه العملية التفجيرية التي نعتها بالجبانة، مشيرا أنها تريد تدمير حضارة العراق.
كيف سيكون طعم الشعر مغمسا بشواء الأحرف والقراطيس المحترقة وإشلاء المتبعثرة لعدنان وأولاد حياوي وبقية الأصحاب. كيف ستكون القصائد وأنا تلفت شلال دموي تفجره أصابع قاتل بربري؟ هناك في الجامعات، هناك في دروب من ساروا إلى الحسين، هناك في مساطير العمال، هناك أمام عربة لباع الخضار الذي يتحدى هذا القاتل البربري بصباحاته الكبرياء. أي حزن سيبقى للشعراء ليرمموا أشلاءنا المتبعثرة بين أنقاض شارعنا؟ كيف يرمم الشعر ما تقوض في شارع المتنبي؟
وفوق تلال الخراب والسيارات المحروقة صعد الشعراء ليتلوا القصائد وسط حشد الحاضرين الذين خبأوا دموعهم في القلوب والأحداق، ومنهم من أجهش ببكاء مر على ما حل في المكتبات والبنايات الأثرية. وها هي أصوات الشعراء عبد الزهر زكي وماجد موجد ويوسف المحمداوي وحسن عبد راضي تصدح معبرة عن حزن كبير.
نهر بين المتنبي والحلاج، كلمات ليس هنا أثر، ليس هنا قبر، ليس هنا شاهدة، ليس هنا نائحة تطلق صوتا وجعا يتلظى بالآه.
ما زال هناك بين صيف وصيف صيف يجدش القرفصاء، لغة تكنس الخراب دفتر المدرسة. ما زال هناك نحن البخار الجائع، وشاهد أكثر صدقا في من النبوءة، وخضرة أكثر قولا تشهر الأماني على بيارقها، تحرض الماء والطين والسماء يا سماء.
لا شك إن الشك بعض من يقيني، في كل شيء حاولي، في كل شيء حاولي أن تتقي هذا الصحيح المرتدي. زي الغلط أنا لص أمتعتي وأتهم الجميع أدلتي صمتي فقط. أنا نقطة التصويف في وطن ما أذنه مدافع، أنا من أنا تابوت منكسر يشيعه التفائل بالقنوط.
رأيت طلائع النيران ترقص في الشناشيل، صرخت ولم أجد صوتي وخانتني تراتيلي، وصرت أرى جنين النار ينمو في محاصيلي، يداف السم في لغتي ويسمل ضوء قنديلي.
الكاتب سلمان داود محمد دعا المثقفين إلى التكاتف وطالب بفعل موحد لا يقتصر على الكلمات لإعادة ترميم ما هدم، وانتقد المسؤولين لعدم حضورهم إلى مكان الفاجعة، مذكرا أن على الكل التمسك بالأمل لأنه السلاح الوحيد لمقارعة الظلاميين على حد تعبيره.
أعيش موت الآخرين للأسف، وعلى هذا الأساس لأنه اللغة عاطلة وكل شيء عاطل إلا الأمل، الأمل العراقي الذي لا يموت، فاحتفاء بهذا الأمل، الأمل العراقي الذي لا يموت.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بغداد يا نغمات
التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
تهتم الصحف الأردنية بمؤتمر بغداد الذي يلتئم اليوم في العاصمة العراقية، سواء من حيث إبراز النبأ على صدر الصفحات الأولى أو من حيث تعليقات الكتاب. وتقول العناوين: مؤتمر بغداد يلتئم اليوم لتجنب الحرب الأهلية، واشنطن تعتزم الضغط على سوريا وإيران في مؤتمر بغداد. مؤتمر بغداد يبحث اليوم سبل دعم دول الجوار لأمن العراق ويتيح فرصة لحوار أمريكي إيراني سوري. وإلى تعليقات الكتاب، حيث يقول محمد خروب في الرأي: إن من السذاجة الاعتقاد أن مؤتمر بغداد الذي يلتئم اليوم في العاصمة العراقية سيؤسس لمرحلة جديدة، ويمكن القول فيه إن عراق ما بعد 10 آذار 2007 لن يكون هو ما قبله، فلأسباب تبدو وجيهة وواقعية تلحظ في الآن ذاته أن الذاهبين إلى مؤتمر بغداد هم بلا صلاحيات فعلا، وهم ليسوا أصحاب قرار بعد أن تم تخفيض التمثيل وناب مسؤولون من الدرجة الثانية عن وزراء الخارجية الذين قيل أنهم سيلتقون يوم 10 آذار. ويقول سلطان الحطاب أن دول الجوار العراقي ليست متجانسة في مواقفها، ولذا لا تستطيع أن تضع برنامجا واحدا يساعد على حل المشكلة العراقية، فهناك من يتدخل في العراق تدخلا سافرا مثل إيران وينطبق عليه حالة وداوني بالتي كانت هي الداء، وهناك من لا يتدخل وله رؤية لم يؤخذ بها من قبل كالأردن وحتى المملكة العربية السعودية. العرب اليوم يقول ناهض حتر أن الاتهامات الأمريكية العنيفة لطهران ودمشق تشكل بحد ذاتها اعترافا صريحا بهما كقوتين قادرتين على تهشيم العمود الفقري لاستراتيجية البيت الأبيض الكبرى المتمثلة بالمشروع العراقي. وهذا ليس جديدا، الجديد هو أن إدارة بوش الضعيفة داخليا تعرض عمليا التفاهم مع خصميها في لقاء دولي وفي محادثات ثنائية أيضا، وهذان الخصمان مستعدان طالما أنهما سيحصلان على الثمن المناسب. والثمن كما يقول حتر يتجاوز موضوعيا درء التهديد الأمريكي ضد سوريا وإيران. الثمن تضخم الآن إلى إطلاق سيرورة سياسية شاملة تقوم على الاعتراف بطهران ودمشق ب باعتبارهما اللاعبين الرئيسيين في الإقليم، بالإضافة إلى السعودية الناجية بفضل ثقلها وأوراقها وحكمتها من التهميش. في صحيفة الدستور يرى راكان المجالي أن مؤتمر بغداد محاولة أمريكية دعائية زائفة ومكشوفة للإيحاء بأن أمريكا معنية بوقف التدهور في العراق الذي هو صناعة أمريكية بامتياز ابتداء وانتهاء، وما تريد أن تروج له أمريكا هو تكريس احتلالها للعراق ودفعه للانزلاق نحو الحرب الأهلية كإطار مثالي لاستراتيجية الفوضى البناءة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرض للصحافة المصرية.
اهتمت صحف القاهرة صدرت اليوم السبت بانعقاد مؤتمر بغداد لدول الجوار في العراق على مستوى كبار المسؤولين تمهيدا لاجتماع المؤتمر على المستوى الوزاري مطلع شهر نيسان القادم في القاهرة. واعتبرت صحيفة الأهرام أن المؤتمر يكتسب أهميته من عدة اعتبارات، أولها أن الأوضاع الأمنية في العراق بلغت درجة من التدهور لم يعد ممكنا السكوت عليها، وثانيها أن الولايات المتحدة لم تعد وحدها قادرة على احتواء التدهور أو إعادة الهدوء والاستقرار هناك، بل تحتاج إلى بقية الدول المجاورة للعراق لمساعدتها في هذه المهمة. والاعتبار الثالث هو أن العراق لا يمكن فصله عن محيطه العربي، وبالتالي فإن استبعاد هذا المحيط العربي من التسوية لن يكتب له النجاح. وتعتقد الصحيفة المصرية شبه الرسمية أن المؤتمر الذي ينعقد في أجواء جدل محتدم بين الرئيس الأمريكي جورج بوش والكونغرس الأمريكي، تعتقد الصحيفة أن المؤتمر قد يمثل طوق نجاة للإدارة الأمريكية فيما لو صدقت النوايا. ومن جهتها تشير صحيفة الأخبار إلى أن المؤتمر سيشهد قائمة اتهامات من الولايات المتحدة ضد كل من سوريا وإيران. وعلى صعيد آخر تشير الأخبار إلى أن مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية إيلين ساوربري تبدأ بجولة في المنطقة لإجراء محادثات مع المسؤولين في سوريا والأردن ومصر بشأن محنة ما يقدر بمليوني عراقي فروا من البلاد منذ الغزو في أذار عام 2003. وتتابع صحيفة الجمهورية أنباء المؤتمر وتقول إن السلطات العراقية اتخذت إجراءات أمنية غير مسبوقة لحفظ الأمن بالعاصمة العراقية أثناء جلسات المؤتمر. ويأتي على رأس جدول أعمال مؤتمر بغداد لدول الجوار العراقي دعم مشروع المصالحة الوطنية وتأمين بغداد وأوضاع اللاجئين العراقيين المقيمين في الخارج وخفض الديون العراقية وإعادة الإعمار. وتقول الصحيفة المصرية إن أعضاء في مجلس النواب العراقي اعتبروا أن عقد المؤتمر يشكل اعترافا دوليا بضرورة مساعدة العراق للخروج من أزمته ودعمه أمنيا واقتصاديا وسياسيا، كما يعد اعترافا بسيادته. ونقلت الصحيفة المصرية عن نائب إياد السمرائي عن جبهة التوافق دعوته لدول الجوار للحوار بشفافية حول الأزمة العراقية والتعرف على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المواطن العراقي من جراء التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية. أخيرا، صحيفة مصر اليوم مستقلة تعتبر أن الولايات المتحدة وكل من سوريا وإيران سيستفيدون من انعقاد المؤتمر لإجراء محادثات قد تصل من قطع بين واشنطن وكل من دمشق وطهران. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيداتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى الموصل حيث أبدى عدد من المواطنين تحفظه بشأن أهداف ونشاطات أغلب مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المحافظة والتي اعتبروها وهمية أو تجارية بالرغم من مساعي بعضها وجهودها في تقديم المساعدات لشرائح مختلفة من الناس. محمد الكاتب أجرى استطلاعا حول الموضوع والتقى أولا بالمواطن مؤيد عبد العزيز.
من صارت أحداث 2003 إلى حد الآن سمعنا أكو منظمات مجتمع المدني اللي ترعى الشباب، اللي ترعى الفقراء، اللي 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 قسم منها صدقت بما قدمت. القسم الآخر مع الأسف يعني مثل ما نقول إحنا بالموصل كثر على قلة خير، يعني نسمع أنه الجمعية الفلانية طلعت على إمارات وأخذت فرد ملابس أو أخذت فرد شغلات باسم فقراء العراق أو باسم فقراء محافظة نينوى وبالذات، لكن ما سمعنا أنه أحد وزع، وإذا وزعوا يعني واحد بالألف أو مثل ما نقول من الجمل إذنه والباقي كله يوضع بالجيب والمنفعة الشخصية منه. يا حبذا هذه الأمور لو تراقب وتراعى، والجمعيات الموجودة الآن بالساحة واللي تدعي نفسها أن جت لتخفيف كاهل المواطن الفقير تصير عنده مصداقية حتى المواطن الفقير خفف عن كاهله بهاي الظروف الصعبة.
بعض المسؤولين شكك أيضا في مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية، منهم عضو مجلس قضاء الموصل رائد الطالب.
لا أعلم شيء أي شيء عنها، من مصدره، تمويله، الجهات اللي تعمل بها، معروف. أسمع كما يسمع الآخرين منظمات المجتمع المدني، أو أحيانا لربما صارت بالفترة الأخيرة من كثرتها أو من الحقيقة للحالة اللي بديت أزدريها أنا في نفسي، كل من جاء عمل له منظمة أو ثلاثة أو أربعة أو فقد مجموعة للتجارة، يعني أنا بمفهومي للتجارة ومشي بها تحت مسميات منظمات المجتمع المدني، في حين أنا لا أعرف أي جهة رسمية تمول هذه. مسألة التمويل، التحقيق والتدقيق على التمويل، هسه ربما قائل يقول كان استلموا من جهة من الأمريكان 53 مليون، اللمن ويصف صارت تحت أي موازنة مالية، تحت أي رقابة مالية، لا أدري، هكذا اسمع.
قسم من هذه المنظمات لديها أهداف إنسانية وقد قامت بعدد من النشاط كتوزيع يعني مساعدات وإغاثات لبعض العوائل يعني خصوصا المهجرين، لماذا تعلق على هذا؟
أخي العزيز، المهجرين من أهل الصدقات ومن أهل الخير عيطعوهم، من البيوت عيطعوهم، هذا ما يبرر أن يأخذ ملايين، يأخذ مليون دولار يطلع 10,000، البقية وين؟ أنت لما تعمل يفترض أن يكون غطاء دولي، رقابة مالية، وزارات، أما موضوع النحية الإنسانية أنت تعمل العمل الإنساني ونعمل العمل الإنساني وكل تأجرنا على الله، هذا ما يعني منظمة رسمية أو تحمل نفسها صفة الجهة الرسمية.
الطالب يعني بقانون ينظم عمل هذه المنظمات؟
طبعا بلا شك، يا ريت بأقل تقدير، أقل تقدير تكون تحت رقابة مالية، تحت رقابة لا أقول حسابية، رقابة وزارية أو إدارية.
رئيس جمعية رعاية الأيتام في الموصل عبد الله نجم بين بأن تمويل الجمعية ذاتي وأنها حققت النجاح المطلوب.
نحن تمويلنا ذاتي، أحد ما أعطانا درهم لحد الآن، ونجاحنا شخصي يعني من ولد عمي، من أخوتي، من قرايبي، منك، من الأخ، أجيب مزعة أرزعنا هنا أرزعنا هنا، ونجحنا وكل الناس أحسبهم أولادي وخاصة المعوقين.
زين، يعني أنت باعتبار رئيس منظمة إنسانية، بالتأكيد هناك منظمات وهمية يعني بهذا الجانب؟
كثير، كل مكان عمله يبين بالنشاطات. واحد من الناس جمال عزيز من 7,000 معوق على 5,000 حسبة أشخاص صارت وغير وغير كثيرين.
مدير مجلس نينوى لمؤسسات المجتمع المدني المحامي ماهر العبيدي قال أن عدد المنظمات غير الحكومية الآن لا يتناسب وحجم تجربتها الجديدة في العراق، ومن المهم بمكان إصدار قانون خاص ينظم عملها.
على الرغم من حداثة هذه التجربة نلاحظ بأن هناك عدد هائل من هذه المؤسسات بشكل لا يتناسب مع هذه التجربة. هذا الكم الهائل يحتاج إلى عملية غربلة، وهذا لا يتم إلا في حالة صدور قانون ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني. سوف يجب النفع والوهم من هذه المؤسسات، وهذه المؤسسات في البداية كان هناك عملية تمويل واسعة من قبل الجهات المانحة لإجراء بعض المشاريع المهمة للبلد. وجد عدد كبير من الناس، وخاصة أن القانون 45 هو يسهل عملية تشكيل المؤسسات، وجدوا بأن هناك تمويل كان قوي من قبل هذه الجهات المانحة، من قبل صندوق النقد الدولي، حاولوا أن يشكلوا مؤسسات وهمية وفق القانون 45 في سبيل أن يحصلوا على هذه المكاسب. ولكن في الوقت الحاضر نأمل أن يصدر قانون صارم، هذا القانون له أثر رجعي حتى على المؤسسات التي ارتكبت جرائم استيلاء على هذه الأموال المخصصة لخدمة البلد، وكذلك هذا القانون يضع ضوابط لمصادر التمويل وكيفية توظيف هذه الأموال فيما يخدم المصلحة العامة ويخدم البلد.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم، ونتوجه اليوم إلى أربيل، حيث أشار رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق عدنان المفتي أن التحالف الكردستاني سيستمر في دعم برنامج الحكومة العراقية، وليست لديه نية في إلغاء تحالفه الاستراتيجي مع قائمة الائتلاف العراقي الموحد، وخاصة بعد خروج حزب الفضيلة من هذا التحالف. عبد الحميد زباري معه التفاصيل.
يرى سياسيون ومراقبون في إقليم كردستان العراق أن القوى السياسية العراقية ربما قد لا تستعجل في الدخول في تحالفات جديدة أو إجراء تغييرات على خارطة التحالفات السياسية القائمة حاليا بين الأطراف العراقية في ظل وجود الخطة الأمنية التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي لإعادة الأمن والاستقرار إلى مناطق وسط العراق. ويعتقد عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق أن التحالف الكردستاني سيستمر في دعم برنامج الحكومة العراقية، وليست لديها نية في إلغاء تحالفها الاستراتيجي مع قائمة الائتلاف العراقي الموحد، وخاصة بعد خروج حزب الفضيلة من هذا التحالف. وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
كروساني ليس مطروحا أن يخرج، تحالف كروساني لم يغير توجهاته ولا يزال يستمر بنفس التوجهات ويدعم برنامج الحكومة التي الذي حاز على ثقة البرلمان أيضا، ونحن على حوار مع كل أطراف يهمنا الالتقاء حول الأهداف التي نناضل من أجلها، ولكن كل المسائل مطروحة للحوار والمناقشة، وننتظر ماذا ستكون نتائج هذه المناقشة.
واعتبر المفتي خروج حزب الفضيلة من قائمة الائتلاف العراقي الموحد الحليف الاستراتيجي للتحالف الكردستاني اعتبره قرار يخص حزب الفضيلة ولن يؤثر على العملية السياسية في العراق، وقال:
هذا الكلام كان يدور الحديث كثير عنه، وهو قرار يخص حزب الفضيلة، لا أعرف خلفيات هذا القرار. المهم أن تستمر العملية السياسية بطريقة ديمقراطية واحترام كل طرف يختار طريقه ويختار توجهاته السياسية، لكن يهمنا أن يبقى ضمن الإطار الدستوري البرلماني. العراق بحاجة إلى جهود الجميع. ها الاصطفافات الموجودة داخل القوائم تخص أطراف هذه الاصطفافات داخل هذه القوائم، لكن أنا أعتقد أن توجهات حزب الفضيلة وأتمنى ذلك أنها لن تتغير، وستكون هي نفس التوجهات التي تدعم العملية السياسية وتدعم تنفيذ الدستور والتزامات الموجودة على كل الأطراف بدعم الحكومة الحالية وبدعم الخطة الأمنية لمواجهة كل أخطار تحدق بالعراق وتهدد وحدته. أنا أتمنى أن يكون حل كل المسائل بالحوار.
فيما يرى الكاتب والمحلل السياسي الكردي سامي شورش أن القوى السياسية العراقية ستتريث قبل الإقدام على إدخال تعديلات على خارطة التحالفات السياسية في العراق، وقال:
أعتقد أن هناك محاولات لإدخال تغييرات على خارطة التحالفات السياسية داخل البرلمان العراقي، لكن أعتقد أيضا أن هناك انطباعا عاما لدى القوى السياسية العراقية على مختلف مشاربها أن الوضع العراقي الراهن، الوضع الصعب، الوضع الذي يشهد تنفيذ الخطة الأمنية لحكومة المالكي وبدعم أمريكي كبير نتيجة التزاوج أو التداخل بين الاستراتيجية الجديدة للرئيس بوش وبين الخطة الأمنية للمالكي، نتيجة هذا الوضع أعتقد أن القوى السياسية العراقية قد يعني تتريث في اتخاذ المواقف التي تؤدي إلى إدخال تعديلات. نعم أنا أعرف أن الخطة الأمنية الجديدة تحتاج إلى حالة سياسية جديدة وتحتاج إلى إصلاحات على الصعيد السياسي وعلى إدخال تغييرات في طبيعة التحالفات الحالية.
ولفت شورش إلى أن أي تغيير مفاجئ تفاجأ في الوضع السياسي الراهن وبالأخص عند نجاح الخطة الأمنية سيكون له مردودات سلبية. وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
ربما أي تغيير مفاجئ في الوضع السياسي الراهن فيما الخطة الأمنية ناجحة سائرة بنجاح قد تكون لها مردودات سلبية، لذلك القوى السياسية ستتريث في هذه التغييرات إلى حين أن تنتهي الخطة الأمنية من تحقيق مآربها.
كان هذا تقريرا عن آراء سياسيين ومراقبين في إقليم كردستان العراق حول مستقبل التحالفات السياسية في العراق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. العراق الحر تقدم أجيال، أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم خاصة بمدى تأثير الأوضاع الأمنية والظروف الاقتصادية على كشخة العراقيين. سيداتي وسادتي، ما كان يدخل لبغداد قديما في نهاراتها المشمسة وعصاريها ولياليها، أول ما تحظى به العين هو تلك الشوارع التي لا تهدأ في الليل كما في النهار، ومع نبض الأضوية الملونة وبيوتات مشرعة الأبواب وفيما الناس بين رواح ومجيء بين حاراتهم، فهم يزدانون بحلو الهندام وما عرف بالكشخة العراقية. للكشخة العراقية قصص وحكايات، الميل إلى المباهى وشغف الرجال بجديد الأزياء، وهو لا يختلف كثيرا عن ذلك الولع للنساء بمتابعة لمسات الموضة. السهرات والقبولات وحفلات خان مرجان الغنائية لا تكتمل إلا بالكشخة. لو رجعنا بالذاكرة إلى أزمان الستينات والسبعينات والثمانينات، كانت تنتشر في معظم مناطق بغداد محلات الخياطة الرجالية والنسائية، محلات هاروت وأبو لؤي ومحمد المصري والباكستاني وغيرها، كانت تدر أرباحا وفيرة على أصحابها. فهل تغير لبس العراقيين بسبب الظروف الحياتية القاسية التي يعيشونها هذه الأيام؟ وأين هي هذه المحلات؟ لنتابع ما يقوله الرجال والنساء عن الكشخة العراقية من خلال تحقيق أجره لنا ساعة كامل.
بالسابق يعني أذكر أنه من يعني واعية بالسبعينات، صح أنه بذاك الوقت يعني كنت صغيرة يعني، لكن واعية أنه أشوف والدتي، أشوف الأقارب، يعني الناس اللي بالشارع أشوفهم. كانت القعدات قبل سابقا، القبولات بين النساء، كان التبارز أيضا بالملابس يعني وبالهندام اللي كانوا يظهرون به بالقبولات يعني، فهي موجودة من زمان عند العراقيين يعني، مسألة الكشخة بالنسبة للنساء يعني مو جديدة يعني. هي أكيد كل مرأة تحب تحافظ على ناقتها ودائما تكون بحالة تجدد يعني، وخصوصا التابع يعني، وخصوصا هسه أنه أصبحت مجال الانترنت ومجال الستلايت يعني، أنه يوميا يطلعون على الموديلات اللي تنزل الحديثة يعني، موديل بموديل سنة بسنة يعني.
طبعا العراقي معروف دائما بأنه يختار هندامة وملابسه، وحتى اللون يعني يعتمد حتى على الألوان، من الحذاء يعني صعودا. حاليا في الوقت الحاضر يعني تعرف العراقيين يمرون بظرف يعني خارج الطبيعي، مو طبيعي يعني، لو هذا الظرف في اي بلد في العالم ما ممكن ان تستمر الحياه، لكن نشاهد انه العراقي مع هذا الظرف اللي هو خارج الطبيعي مستمر الحياه عنده. لكن طرأت يعني بعض يعني الاشياء يعني قللت من اهتمام الكبير يعني، لانه هو يوميا يسمع قتل ودمار واقرباء وصديقه، وهذا هجر وهذا قتل. لكن مع
انا اريدك انت كشخص يعني تحكي لي حكايتك مع الكشخه، انت كيف توظف حالك؟
اي انا اكو اشياء زحفت على الكشخه يعني، مثلا صراعي مع الوقت يوميا يعني، مثلا انت اذا تتهندم يراد لك على الاقل تقدير فد نص ساعه يعني مثلا صباحا حتى تحضر الى دوامك بالوقت المحدد. لكن انا افكر في الزمن انه الشوارع كلش مزدحمه، فاكيد لها تاثير، فاحاول قدر الامكان يعني انه اكون بشكل مقبول على الاقل تقدير يعني. العراقيين معروفين انه في مناسبات وحتى في غير المناسبات انهم يهتمون بشكلهم، لكن هذه يعني الحالات اللي نمر بها يعني زحام الوقت ياثر يسرق من وقتك عند ما تكون. اي اكيد طبعا يعني الوقت عامل مهم يعني.
وبعد ان كان الليل البغدادي مؤثثا بانوار الشوارع ومصابيح السيارات واضوية المتاجر والمحال، كان معه الناس في ذهاب واياب، حيث السهرات والموسيقى ونيران شواء السمك المزقوف واغاني خان مرجان، ومن تهادى بين ضفاف الحياة باقيا حتى الفجر مع أفراح ومسرات لا تكتمل إلا بروعة الملابس وجمال الأناقة وحسن الذوق والاختيار.
بالنسبة للكشخة
يعني من الناس هسه لبسي تغير عن ما قبل، هواي تغير. أول شيء الوضع الأمني الموجود، تخوفي من الحركات بدها تظهر وجهات بدها تظهر، وإنه المرأة إلا لابسة ربطة ومتحجبة وترتدي الحجاب الإسلامي، هذا أثر بشكل بالنسبة إلي غير بصراحة. يعني أنا يعجبني أكون أجمل وألبس أفضل، يمكن هاي اللي يمنعني. يعني الأول شيء ما متوفر بالسوق، يعني مو دائما الشيء اللي أنا أريده موجود. ثاني شيء عندك اندثار مسألة الخياطة، يعني أنا كان بغداد خصوصا بغداد عندك المنصور، عرصات الهندية، المناطق حي الجامعة، كان أشهر الخياطين معروفين، خياطين نسائية، كانوا خياطين مصريين باكستانيين معروفين لدى، يمكن أنسى أغلب النساء من داعشي. أكو كان خياط الباكستاني، كان محمد المصري، كان عبدو شبكة معروف، يعني هذول من خياطين المهرة.
حينما نرغب أن نعود بالذاكرة إلى الوراء لسنين ونستحضر بمشاعر غلب عليها الأسى والحنين وشرارات فرح ضائع بين دروب الزمان، لابد لنا من المرور على أوقات كان الفرد يقضيها بين ترتيب الهندام والتأمل في محاسينه لنيل الإعجاب والتقدير.
الحقيقة العراقي معروف دائما هو أنيق جدا، أصعب الظروف كان العراقي يحرص على أن يهتم بأناقته، وحتى لو كانت ملابسه قديمة يعتني بيها وبكويها، ويحاول يناسق بين الألوان بين القميص والبنطلون والحذاء والحزام، وكل هذه كان يحسب لها ألف حساب. دائما يحب العراقي أن يظهر بشكل أنيق، هذا حقيقة لأنه العراقيين محبين للحياة، عاشقين للحياة.
طيب أنتم باعتباركم شباب الأربعينات، احنا نسميكم ما نقول متقدمين في السن، ممكن ترجعنا بالذاكرة لأيام خلت ولكنها ما زالت يعني محبوسة، كيف كانت الأسواق اللي تواظبون عليها وتروحون تتجولون بها وتختارون يعني ما تتبضعون منه، من يعني اللبس اللي كان موجود في ذيك الفترة؟
الحقيقة الاختلاف بين ما مضى، يعني لنقل السبعينات والثمانينات، فيما مضى كان الإنسان العراقي حريص على اقتناء ملابسه ليس من الجاهز، كان يهتم بأن يذهب إلى الخياط، كان يخيط قمصانة وبناطيرة وبدلة عند خياط معين.
إذن كانت أسواق الأقمشة مزدهرة يعني، ويمكن أن كانت تعمر بخامات عالمية وأجنبية معروفة.
كانت أسواق الأقمشة مزدهرة، وأيضا كانت معامل الخياطة ومحلات الخياطة الخاصة بالنسبة للبدلات، ومعامل الخياطة للقمصان، والمحلات الخاصة اللي تخيط بالمفرد للزبائن حسب مواصفات خاصة.
زين، كنت وين تخيط ملابسك؟ اكو يعني مكان معين؟
والله انا يعني كنت اخيط عند هاروت شارع السعدون قرب سينما النصر، خيط بدلي هناك، واخيط قمصاني وبناطيري عند ابو لؤي بشارع الرشيد، وهذه هي اماكن تواجد الخياطين المركزيه تقريبا في ذات الوقت.
وفيما البعض كان ينفق كثيرا من المال والوقت على شكل ملبسه ليبدو بأحسن حال من الرونق والنظارة، كانت تجارة الملابس والأزياء تدر أرباحا وفيرة على أصحابها وما تلقاهم الرواج، مستفيدة من صخب الحياة وما كانت تضج به من سير الدعوات والمناسبات.
والله الأقبال يعني أقبال جيد لا بأس فيه، بس الوضع الأمن اللي راهن بالبلد واللي ديدور بهالأيام هاي واللي دنشوفها ومثل ما دنشوفوها أنتو، يعني هي اللي يعني بصراحة يعني أذت الأسواق وأذت حركة البيع وحركة التجارية بالبلد يعني عموم، وليس يعني على الألبسة فقط. يعني
الأقبال بالوقت الحاضر صار جدا ضعيف هسه، يعني تقريبا خلينا نقول قلص 80%. اي هيك صارت الوضعيه مالتنا، مو مثل قبل مواكب كل اسبوع عندنا بسواق جديد، يعني هسه ماكو امكانيه واحد انه يجيب ويكوم وكذا وهاي بدون ما يجي واحد يقتن من عنده السلعه اللي يريدها. بالنسبه لي على وضعيه باقي على القديم ما اقدر اسوق جديد.
قبل الامور يعني البدلات كنا يعني نتابع السوق يوم بيوم، نشوف الشيء الجديد نجيبه. هسه حاليا يعني على هاي الاوضاع يعني اصلا يعني احنا ما لنا ذاك الوهس بان نروح نتابع، لان شغل ماكو.
ومع ذلك الإصرار الفطري للناس في التأنق والاعتناء بالشكل والمظهر، اختلف تعامل الفرد مع الهندام كثيرا عن أيام زمان في زحمة البحث عن الأمن المفقود وظروف لم توغل في تخريب النفوس فحسب، بل زحفت لتطال حتى دواعي المباهج والرغبة في الكشخة.
طبعا ما أقدر ألبس يعني اللي مثل اللي أنا اللي أتمناه واللي أنا اللي حسب شخصيتي يعني، أو مثلا حسب الذوق اللي أريده أنا حاليا. لا، الظروف الأمنية متحتمة علينا يعني بهالشي هذا، ما حد يتقبل هسه اللبس هذا اللي تلبس حاليا البنات او المتزوجات. يعني
المرأة العراقية معروفة يعني تحب ان تتأنق حتى لو بشيء من البساطة.
الأناقة مكملة لشخصية الفرد. يعني انا كموظفة من اروح للعملي مستحيل انه اطلع وفوت شيء ناقص، يعني من ساعة الى اكسسوار الى ربطة الى قميص الى اخره. تبقى مسألة انه انت هل انا مقتنعة باللبس اللي دا البسه او لا. انا عندي قناعة طبعا اكيد لانه ولا كان لبسته، بس يبقى شيء انه راح اكون مقيده بنظره المجتمع اولا، ومقيده بالوضع الامني اللي صاير حاليا. يعني على سبيل المثال اذا انا مو محجبه اضطريت ان البس الربطه زين لضروره الوضع الامني والشغلات اللي دا تصير. يعني تعرف انه نحكي بصراحه انه اكو هوايه مناطق تهددوا على لبس البنطلون على بدون حجاب الى اخره، فاضطرت النساء العراقيات الى لبس شغلات مفروضه عليهم.
وفي وقت كانت فيه الحياة تنساب من بين اليدين كذرات الرمل، كان الناس يتسوقون ما يحلو لهم من ملابس العمل والتزاور والتنزه بألوان وشياكة تلائم الفصول والأوقات. ومع أحوال اليوم يبدو أن القناعات قد تغيرت، فما عدا الفرد يحب ما يلبس.
صعوبة يلا نختار الشيء اللي نريده، والتنقل إضافة إلى صعوبة يعني الوضع الأمني، ما نقدر ننتقل من منطقة مثل من المنصور الزيونة منها، يعني بحيث أني طريق بس الكرادة رايحة جاية وما ألقى الشيء اللي أنا أريده.
إذن الوضع الأمني فرض عليك سوق محدد بأن تجبرين تختارين من عنده ملابسك، وش أثر عليك هذا الشيء؟
أثر علي أنه مرات ما ألبس الشيء اللي أريده، أضطر ألبس الشيء اللي ألقاه لأنه خوفا يعني أنتقل مكان ثاني.
زين أثر على كشختك وأناقتك؟
إيه أثر، يعني مو الشيء اللي أنا لابست، يعني أحس نفسي مبهدلة.
كمرأة عراقية هل تستطيعين أن ترتدين يعني ما ترتئي أنت وتشوفي يعني لبس جيد؟
طبعا لا، الوضع الأمني متردي، وأيضا شعبنا مو شعب متحرر مثل ما يقولون. طبعا أكيد أنت تعرف مثل ما أنت عراقي وعايش في مجتمع عراقي إنه من نطلع إحنا نطلع بعبي إسلامية ونطلع ربطات هيك شيء، لكن من تجي الدوام تضطر لأنه أنت تعمل لازم تظهر بمطار حسن، فأكيد يتغير اللبس.
وفيما الأوضاع أخذت تتقلب من يوم لسواه، يبدو أن الرجال قد تخلصوا من أسعار للملابس لطالما كانت تسبب لهم الصداع وتعيدهم إلى البيوت بجيوب خاوية. فهل من سبيل لكبت غيرة النساء وهن الهاويات لبهاء المظهر بشغف وولع؟
احنا قبل شوية كنا نسولف بهذا الموضوع، يعني اكو شغلات مثلا هم جايبيها البنات صديقاتنا، من أسألها مثلا تقولي بزيونة، أنا ما أقدر أروح بزيونة لأنه أنا قاعدة بمنطقة البيع، تعرف المواصلات وتعرف الازدحامات اللي تصير، بالإضافة إلى وقت فتح المحلات، أكو منطقة تفتح بس الصبح وإحنا بالدوام، وأكو منطقة تفتح العصر وإحنا بعيدين عنها، والمواصلات والازدحامات وأنت تعرف، انحرمنا من هواية لبس بصراحة، في ودنا أن نلبسه بس ما نقدر نلبسه.
بدت النساء تقلد ما يظهر على الشاشة، فأني مثلا أشوف زميتي لابسة فد ملبس غريب، وهالملبس مثلا قريب للفنانة الفلانية أو اللون الفلاني أو كذا أو موديل معين غريب ما موجود أنا بالسوق، فتظهر عندي الغيرة وما زلت أغار ولا أستطيع يعني لا كبت غيرتي ولا أقدر أوصل لشيء اللي أريده.
وضمن بودقة الأوضاع الراهنة انصهرت معظم مكملات الحياة والشكل والمظهر لتبقى الكشخة والهندام تحت أشعة شمس برتقالية ساعة المغيب بانتظار أجواء تبعث للبهجة والسرور. سعد كامل لبرنامج أجيال.
في ختام جولتنا مع تحصر العراقيين على كشختهم أيام زمان، لكم أصدقائي أمان الخير والأمان من فريال حسين ونبيل الخوري.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.